وقفنا عليه بالأمس.
وفي مسائل باب التنجيم ما جاء في التنجيم
أظن ذكرنا إيش؟
وقف عن قضية مدبر الخبر وقاطع الرحم ومصدق والسحر كنت بتشرح في مصدق السحر.
خلصنا ذكرت إحنا تكلمنا على إيش؟
هو عدم دخول الجنة بتاتا هو قم
أيوة.
هو قم
قلنا أن لأهل العلم أو أن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة اختلف في ذلك مفهوم الطوائف الإسلامية توقفنا على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. توقف بنا الكلام على اختلاف الناس في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم المدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وقلنا أن الاختلاف في هذا على أقوال، منهم من أعمل نصوص الوعيد وحكم بأن فاعل هذه الأشياء الثلاثة لا يدخلون الجنة مطلقا، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، إلا أن الخوارج حكموا عليه في الدنيا بالكفر، وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين منزلتين. والقول الثاني قول المرجئة، وهم الذين قالوا أن هذه الأشياء لا تؤثر في من آمن إلا إذا استحلها، وهذا كذلك القول قول باطل، لأن في هذا إهمال لإعمال نصوص الوعيد. ولو نظرت لوجدت أن هذا القول في مقابل القول الأول الذين قالوا بوجوب تخليده وطرده أو عدم دخوله الجنة. والقول الثالث منهم من قال أن نقول بها مثل هذا الحديث ولا نخوض في ما وراءه، فنقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، وبهذا عملنا نصوص الوعيد ولم نحكم بنصوص الوعد. وهذا القول فيه كذلك ضعف وبعد عن الصواب، من جهة أن الإنسان يجد أن صاحب هذا القول قاصر في العلم، حيث أنه لم يصدر منه حكم، وهذه النصوص تريد توجيه، وتوجيهها ناتج عن جمع النصوص في البابين، باب الوعد والوعيد. والقول الرابع وهو أن هذه النصوص فيها نفي مطلق، وهذا النفي المطلق يحمل على النصوص الأخرى المقيدة، وإذا حملناها على النصوص المقيدة فإن القول عليكم السلام بمعنى هذا الحديث لا يدخلون الجنة أي لا يدخلون الجنة دخولا غير مسبوق بعذاب، وهذا القول أصح هذه الأقوال، وهو أن هذا النفي وشبهه بالنصوص التي مثلها نقول أنها نصوص تدل على النفي المطلق، والنفي المطلق لا يدل على مطلق النفي، بل أنها تحمل على النصوص المقيدة لهذا لأن بها تجتمع الدلائل، فنقول أن هذه النصوص تنفي الدخول الأولي الذي لا يسبق بعذاب، وتدل على أن هناك استحقاقا يوجب العذاب، فنقول لا يدخلون الجنة حتى يدركهم عذاب ما فعلوا من إدمان الخمر أو قطيعة الرحم أو التصديق بالسحر. وبهذا إن شاء الله تجتمع الأدلة، وهذا القول الأخير وهو الرابع هو قول أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب مما ذكره من هذه النصوص مسائل ينبغي التنبه لها. قال: الأولى الحكمة في خلق النجوم. والحكمة في خلق النجوم وإن كان قتادة ذكرها لكنها مأخوذة من دلائل القرآن الذي جاء بالإشارة إلى ذلك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا الغرض الأول أو الحكمة الأولى، وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الحكمة الثانية. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه الحكمة الثالثة. الثانية من المسائل قال: الرد على من زعم غير ذلك، يعني على من زعم أن هذه النجوم لها دلائل على إيش؟ على السعادة وعلى الشقاوة وعلى تأثر الأرض باختلاف هذه النجوم، فصاروا إما أنهم يجعلون لهذه النجوم آثرا مباشرا على الحوادث الأرضية، أو أنهم أخذوا من هذه النجوم طريقا في ادعاء علم الغيب. الثالث من هذه المسائل ذكر الخلاف في تعلم المنازل. منازل إيش؟ منازل القمر، فإنه نقل عن قتادة وابن عيينة أنهم لا يرخصون في تعلم منازل القمر، وقلنا أن سبب عدم ترخيصهم في هذا الباب خشيتهم أن يكون ذلك ذريعة لتعلم إيش؟ لتعلم التنجيم والتعلق بهذه المنازل، وهذا لا شك أنه فيه خطر. والقول الثاني وهو ترخيص الإمام أحمد وإسحاق في ذلك، وهذا هو الصواب، أن الأمر في ذلك سعة، وأن معرفة منازل القمر لا يوجب إيش؟ تعلم التنجيم المحرم. طيب، إذا قلنا أن هذه الحوادث أو هذه النجوم والكواكب ليس لها أثر في الحوادث الأرضية، كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى أن قال: يخوف بهما عباده؟ الجواب على ذلك أن نقول أن هذا من باب التخويف، والتخويف لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منها الأثر، فأثره في قلوب العباد فقط، أما على يعني سطح الأرض فليس له أثر. هذا وجه في الجواب عن إيش؟ عن كسوف الشمس والقمر. وأجاب بعض أهل العلم بأنه قال إيش؟ إن أثبتنا لها أثر فإن لا نثبت إلا ما دل النص على أثره، وهذا دل النص على أثره فقط، فيقصر على هذا الأثر ولا يتعدى إلى شيء آخر. الرابع من هذه المسائل قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. وهذا فيه إشارة إلى حديث أبي موسى، وأن هذا من نصوص الوعيد، لأن النصوص عندنا فيها وعد ووعيد، فالوعيد ما توعد ما كان من جهة العذاب، والوعد ما كان من جهة الرحمة، فهذا لا شك أنه من الوعيد بأنهم لا يدخلون الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، مثل الاستغفار طلب المغفرة. وقال بالأنواء، الباء هنا للسببية أي بسبب الأنواع، أو يقال أن الباء للاستعانة يعني أنهم يستسقون يطلبون السقيا بالاستعانة بهذه الأنواع. والأنواع جمع نوء وهو النجم، والاستسقاء بالأنواع على قسمين، الأول أو واحد هو الطلب المباشر من هذه الأنواع لاعتقاد إيش؟ أن لها القدرة والفاعلية في جلب هذه الأمطار، فهذا لا شك أنه شرك وكفر بالله، كالذين يقولون إيش؟ يا النجم الفلاني أسقنا أو أغثنا. والدليل على أنها كفر قوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح إنه لا يفلح الكافر، فدل ذلك على كفرهم لأن هذا دعاء غير الله عز وجل. الثاني اعتقاد أنها سبب، اعتقاد أنها سبب للسقيا، فهذا شرك أصغر لأن جعل ما ليس بسبب سببا يكون من باب الشرك، لأنه يوجب على القلب التعلق. مناسبة هذا الباب للباب قبله، معي يا إخوان، مناسبة هذا الباب يعني هذا التبويب بقول باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وش مناسبته للباب الذي قبله؟ لماذا لم يؤخره؟ لماذا لم يقدمه؟ نقول المناسبة ظاهرة جدا، لأن الأنواع جمع نوء وهو النجم، والباب الذي قبله ما باب ما جاء في التنجيم، فكأن المستسقي بالأنواع منجم. طيب ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ نقول المناسبة ظاهرة، لأن المستسقي بالأنواع متعلق بغير الله، والتعلق بغير الله يوجب إيش؟ دعاء غير الله، ودعاء غير الله يقدح في توحيد الإنسان ويذهبه. وإن أراد بالاستسقاء بالأنواع جعلها أسبابا نقول هذا إيش؟ مناف لكمال التوحيد. فبأي احتمال يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ مناسبته لكتاب التوحيد.
طالب الاستسقاء يعني طالب الغيب يعني
طالب الاستسقاء. لا هو ما في طلب بالغيب، هو في التعلق بهذه الأنواع في جلب الأمطار، ويدل عليه حديث زيد بن خالد
لما كانوا رايحين في الغزوة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح منهم
أي يجي في الباب في الباب. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون أي تصيرون رزقكم أي الرزق الذي قسمه الله لكم، وليس معنى رزقكم إيش؟ أن الرزق الذي هو لكم، إنما هو بقسم الله لكم، ولو لم يقسمه الله لكم لما استطعتم الحصول عليه. قال أنكم تكذبون أي أنكم تكذبون بمن رزقكم وكان سببا في رزقكم، ومعنى ذلك أنهم إذا رزقوا رزقا من الله جل وعلا نسبوا هذا الرزق لغير الله، فإذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، وإذا أصابهم رزق قالوا إنما أصبناه بفضل قوتنا وبفضل معرفتنا. هذا كله إيش؟ هذا من التكذيب برزق الله جل وعلا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ويدخل في هذا أن من الناس من يطلب الرزق والكسب بالكذب، فتجد أنه يكذب فيأخذ ما لا يستحقه، وهذا داخل في قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فمن الناس من يتكسب كالذي يبيع ويشتري ويجعل سبب كسبه وزيادة ربحه أنه يحلف بالكذب، هذا داخل فيه. فالمعنى للآية معنى عام لا يقتصر بالاستسقاء بالأنواء، إنما هو معنى عام، وإنما أشرنا ذلك لأنه فيه دلالة على ما بوب عليه المؤلف. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو مالك الأشعري غير إيش؟ أبو موسى الأشعري، ولكنهم كلهم من قبيلة الأشاعرة الذين هم من بلدة زبيدة في اليمن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع. وهذا مثل الإشارة بما أشرنا له بالأمس أن هذا نكرة، والنكرة الأصل أنه لا يصح الابتداء بها في اللغة إلا إذا أفادت، والإفادة هنا الحصر، وليس معنى ذلك الحصر أنه لا يوجد غيرهم، لا، لكنهم في هذا السياق أراد بذلك العدد. قال: أربع في أمتي. أمتي المقصود بها إيش؟ أمة الدعوة. وربما يراد بها إيش؟ ما هو أخص من أمة إيش؟ الإجابة. والأمة سبق أن ذكرنا لكم أنها تأتي لعدة معاني في القرآن، تأتي بمعنى الملة، وتأتي بمعنى الزمن، وتأتي بمعنى الطائفة، وتأتي بمعنى الإمام. قال: من أمر الجاهلية. من أمر الجاهلية، الجاهلية قيل أنها نسبة إلى الجهل لأنها ضد العلم، فكل جاهلية سببها عدم العلم. وقيل أنها من التجاهل، وهو الإعراض عما فيه نفع وخير. وكلا المعنيين، فإن نسبة الشيء إلى الجاهلية يراد بها الذم، يعني لما تقول إيش هذا من أمر الجاهلية فإنك تريد بذلك إيش؟ ذمه واحتقاره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما كان يتكلم بشيء من أمر الجاهلية، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما سمع الصحابة يتنادون بغير نداء الإسلام قال: أو دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا نسبة الشيء إلى الجاهلية إنما يراد بها إيش؟ الذم. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذمها بأنها من أمر الجاهلية. قال: لا يتركونهن. لا يتركونهن من باب النفي لتركهن، أي أنهم لا يزالون يعملون بها، وإن ربما قلت في بعض الأحيان لكن أصلها باق فيهم، يرددونه بين الفئة والأخرى. قال الفخر في الأحساب، الفخر من المفاخرة، وهو الذكر على وجه الاستعلاء يسمى فخرا، أي شيء تذكره على وجه الاستعلاء يسمى فخرا، وأما الشيء الذي تذكره على وجه الذم يسمى إيش؟ طعنا كما سيأتي. فالفخر من الخيلاء، وهو أي ذكر يراد به، نعم، أي ذكر على وجه الاستعلاء والتكبر. قال في الأحساب، في هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الباء، يعني هنا في للسببية. ها بالأحساب، أي أنا عندي نسختي في الأحساب. في الأحساب نقول في على نسخة في، هنا للسببية. وفي وإن كانت تدل على الظرفية، تقول زيد في الدار، زيد في المسجد، لكنها تأتي ويراد بها إيش؟ السبب. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. فالحروف لها دلائل أصلية ولها دلائل فرعية، مثل أن إيش؟ الباء للسببية، وتأتي ويراد بها الظرفية. قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. فهنا في على نسخة الفي يراد بها الباء، يعني السببية. فالفخر بسبب الأحساب، والحسب، الأحساب جمع حسب، والحسب ما هو؟ قالوا: الحسب كل أمر ذو اعتبار عند الناس يسمى حسب. المال حسب، والجمال حسب، وعلو النسب حسب. فإذا الحسب كل أمر ذو حسبان عند الناس يسمى حسبا، وإذاك تقول فلان ذو حسب، يعني ذو إيش؟ ذو مال أو ذو شرف في نسبه. قال: والطعن في الأنساب، هذا الأمر الثاني من الأربعة. الطعن ما هو؟ قلنا لكم قبل قليل ذكر الشيء على وجه الذم أو الاستنقاص يسمى طعن. لما تقول فلان فيه كذا وكذا فأنت تريد ذمه، إذن هذا طعن. أو تقول فلان كذاب، هذا إيش؟ طعن. تقول فلان يخون الأمانة، هذا من باب إيش؟ الطعن. ولا يسمى هذا إيش؟ قذفا، لأن القذف يكون في العرض. قال: الطعن في الأنساب. هنا لا يقذفون النسب ولكن يطعنون فيه، فيقول: والطعن في الأنساب. أنتم عندكم في الأنساب ولا بالأنساب؟ في الأنساب، يعني أن إيش؟ أن في هنا للسببية، والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته يسمى نسبه. فنسب الشيء هو أصل الإنسان، الأصل والقرابة. فهذا كذلك من أمر الجاهلية الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتركونه، ولكن ربما يقل في وقت ويعلو في وقت. قال الثالث: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية الذي لا يترك، لكنه كما قلت لكم إيش؟ ربما يضعف في وقت ويقوى في وقت. تجد في بعض الأوقات يعني قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في الجزيرة الأمر هذا منتشر، يستسقون بالأنواع. ما أدري يمكن أنتوا أدركتوا أول، كان إذا انكسر سن واحد قطة على الشمس يقول أخذ يا شمس سن حمار وعطينا سن غزاء. شف هذه من بقايا، كانت النساء نسأل الله العافية يستسقون بإيش؟ بشيء من أنواع إذا كانت تريد الحمل وتريد الولد. لكن بسبب دعوة هذا الرجل الدعوة المباركة تنبه الناس لهذا الأمر، وربما بعض الناس الذي لم يدرك هذا لا يكاد يعقل أن هناك أناس يفعلون مثل هذا الشيء. قال الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء هو طلب السقيا بالنجوم، هي النجم، وهذا هو محل الشاهد لهذا الباب، أي أن هذا الأمر ليس ضربا من الخيال وليس بعيدا من الواقع، إنما هو إيش؟ موجود في أمة محمد ولا يتركونه، لكن ربما يقل وربما يكثر، ربما يزيد في طائفة أو ناحية من الأرض ويقل في ناحية من الأرض. قال هذا الثالث. الرابع قال والنياحة. النياحة ما هي؟ قال النياحة مأخوذة من النوح، وإنما لقب بالنائحة بهذا بالاسم النوح لأنه مأخوذ من نوح الحمام، فإن الحمام تنوح فتشابه النائحة صوت الحمام، ولكن هذه الأربعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ولا تزال بهم، هناك ما هو ملازم لها وهناك ما هو أشد عقوبة كالنائحة، وذلك قال وقال النائحة عاد إلى إيش؟ آخر مذكور وهو أقرب مذكور، قال النائحة إذا لم تتب، إذا شرطية لم للنفي، وإذا جزمت الفعل المضارع بعدها تتب من التوبة قبل موتها، يعني قبل زهوق نفسها، تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة. سمي يوم القيامة بيوم القيامة لأن الأجساد تقوم من قبورها. قال تقام يوم القيامة وعليها سربال. السربال هو الثوب السابغ والدرع الكامل، يسمى سربال لأن الإنسان يتسربل به، فالثوب الذي يكون على طول الإنسان نفسه يسمى سربال. قال سربال من قطران، نسأل الله العافية. القطران مادة حارقة ويقال أنها هي الزفتة. شفت تصور هذه الزفتة الحارة الحارقة، تقام وعليها سربال من قطران، نسأل الله العافية، ودرع من جرب، نسأل الله العافية. درع من جرب يعني هذه غير المادة الحارقة فيها جرب، يعني نسأل الله العافية الجربان يحتاج شيء يبرد عليه، وإذاك لما كانت يعني الحكة هذا اللي يسمونه عندنا في مصطلحنا الجديد إيش؟ حساسية. الحكة هذا تريد شيء يبردها، وذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أن يلبس الحرير لأن الحرير يبرد، فكيف نسأل الله العافية من به جرب ثم يصب عليه هذه الزفتة الحارة يكاد يطير، نسأل الله العافية. وهذا العذاب من الله جل وعلا للنائحة إذا لم تتب قبل موتها، لأن النائحة غير أنها مخالفة لشرع الله وغير أنها مزعجة للناس هي ممن يجدد الأحزان، ويعترض على قدر الله، فهي معترضة على قدر الله ومجددة للأحزان. قال رواه مسلم ولهما، كذا عندكم ولهما؟ ها؟ هو قال رواه مسلم، المفروض أن نقول وله، لكن ربما أنه قال ولهما يعني يقصد البخاري ومسلم. قال عن زيد بن خالد، زيد بن خالد أحد الصحابة جهني من قبيلة جهينة، وهي قبيلة عربية. قال رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلى، المقصود هنا بالصلاة الصلاة الشرعية، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، ويدل على إرادة الصلاة الشرعية أنه قال صلاة الصبح. لو لم يقل ذلك لقال احتمل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالحديبية، لكن كونه يقول إيش صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، أي الصلاة الشرعية، قال بالحديبية. الحديبية موضع بالقرب من مكة، بالقرب من مكة، وإذا خرجت منه دخلت في الحرم، وهو بالنسبة للوقت الحالي على جهة إيش؟ على جهة الشميسي، وان طالع من مكة رايح إيش؟ الجدة. شفت ما طلعت من مكة رايح الجدة يجيك مصحف، كأنه كرسي مصحف تمرون من تحته، هذا ما بعده يسمى إيش؟ هذا الحديبية. وصلاته هذا
من الحرم يعني؟
لا، ليست من الحرم، الحديبية ليست من الحرم، لكنها قريبة من الحرم، الذي يمشي يدخل في الحرم. لا، لأن هو جهة الحرم امتداد حدود الحرم من جهة جدة طويلة. بالحديبية الذي يظهر والعلم عند الله أن ذلك في عمرة الحديبية. قال على أثر سماء، على أثر، الأثر هو الشيء الذي سبق يسمى أثر، يعني كل شيء سبق ما بعده يكون له أثر، يعني إذا مر إنسان يمشي تقول هذا أثر لأنه سبق أن أحد مشى من هنا. قال على آثر سماء، يعني على آثر مطر من السماء، كانت من الليل، يعني على آثر سماء كانت من الليل، يعني على آثر مطر أصابهم من السماء في الليلة التي قبل صلاة الصبح. فلما انصرف، انصرف بمعنى أقبل على الناس بوجهه، وليس معنى الانصراف هنا إيش؟ القيام من مكانه. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقول الله عز وجل؟ علمه عن طريق الوحي. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل للاستفهام، تدرون أي تعلمون، ماذا للاستفهام قال ربكم، القول من الله جل وعلا. قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، نعم الله ورسوله أعلم، الله هو المتكلم ولا شك أنه علام الغيوب، ورسوله لأنه وحيه يلقيه إليه. طيب، نسبة العلم لله ورسوله، هل هذا جائز مطلقا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان من أمر الشريعة فلا بأس أن تقول إيش الله ورسوله أعلم. وأما إن كان من غير أمر الشريعة كأمور الدنيوية فلا يجوز نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت فلا تقول إيش الله ورسوله. يعني واحد يسألك يقول مثلا كم تسوى السيارة هذه؟ يقول الله ورسوله أعلم. يقول لا ما يجوز. الله أعلم صح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش علم فيها؟ فنسبة العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إن كان من أمر الشريعة فلا بأس، وأما إن كان من أمر الدنيا فلا يعلم إلا ما أدركه صلى الله عليه وسلم. طيب، ربما يقول قائل كل أمر الشريعة نقول الله ورسوله أعلم. من أهل العلم من قال لا، إنما تقول ما كان إيش أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يعلمه، أما ما هو مستجد من الحوادث فلا. مثال ذلك مثلا يعني يسأل واحد يقول لك هل يجوز استخدام الكمبيوترات هذا؟ تقول الله ورسوله أعلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك الكمبيوترات، لكن نقول باعتبار إيش؟ باعتبار أصوله من الشرع الذي عليه يقيس أهل العلم في معرفة أحكام ما يستجد من الشريعة، وهلما جرى من المسائل التي تحدث. فإذا إطلاق العلم أو نسبة العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، إنما يجوز إطلاقه إذا كان من أمر الدين. قال القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثانية المراد به الرب جل وعلا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، وهذا المقول هو الذي قال الصحابة عنه الله ورسوله أعلم. أصبح من الصباح، والمراد بهذا الصباح الذي كان على إيش؟ إثر السماء البارحة. يعني ما هو كل صباح أصبح من عبادي مؤمن به، يعني ما هو كل صباح أصبح من عبادي مؤمن، لأن هذا تحصيل حاصل معلوم أن ما دام السماوات والأرض موجود أن كافر ومسلم، لكن قوله أصبح من عبادي يعني على إذن تلك السماء. قال أصبح من عبادي معنى أصبح معنى إيش؟ على صباح إثر السماء التي كانت البارحة، وليس المراد به كل صباح. أصبح من عبادي مؤمن، أصبح من عبادي النسبة هنا للتشريف، أي من أمة الإجابة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح من عبادي فأضافهم الله جل وعلا لنفسه من باب التشريف. قال مؤمن بي، مؤمن من الإيمان، وبي أي بالله جل وعلا، وكافر أي أصبح الناس على إثر تلك السماء على قسمين، مؤمن بالله وكافر بالله. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني من قال هذه المقولة فقد أدرك الإيمان بالله جل وعلا، حيث أنه نسب هذه السقيا للرب جل وعلا الذي بفضله ورحمته أمطرت السماء. قال كافر بالكوكب، يعني إيش؟ رافض النسبة هذا المطر إلى شيء من الكواكب. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني نسب المطر إلى النجم الفلاني فقال إيش؟ أن سبب المطر أن النجم الفلاني حينما قارب النجم حصل هذا المطر، هذا ما يجوز. طيب بعض الناس يقول إيش؟ أن المطر بسبب السحاب، الأفضل والأولى أن لا يقول مثل هذا. صحيح أن السحاب يعطي الفرصة لسقوط الأمطار لأنها تكون محملة به، أما أنها تكون هي سبب نزول المطر لا، فكم من سحاب تراكم ولم نمطر. قال ها يعني أن نقول أنه يعني أن عادة المطر ما ينزل لا في سحاب، لكن السحاب يكون سبب في المطر، نقول لا. قال فذلك كافر بي، لأنه نسب إيش المطر إلى النوء والنجم، ومؤمن بالكوكب لأنه جعل النسبة لهذا الكوكب، فلا يجوز لأي إنسان أن ينسب إيش الأمطار إلى الأنواء، فلا يجوز الإنسان أن يقول إيش مطرنا بنوء كذا وكذا. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك ينص أهل العلم، قال ويحرم في كتب الفقه في باب الاستسقاء صلاة الاستسقاء يقول في آخره ويحرم قول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، في فرق، لأن الباء هنا للسببية، فيحرم أن تنسب المطر إلى هذا النوع، لكن يجوز أن تنسب هذا المطر إلى ذلك النوع في الظرفية. يعني أنه إيش مثل ما يقول مطرنا في الشتاء، يعني إيش أن الشتاء هو محل المطر وليس سببا للمطر. لكن يعني الناس الآن تغير لسانها، فبعض الناس يقول إيش جانا المطر بشتة، نقول هنا الباء يراد بها إيش الظرفية، فيتساهل معهم بهذا السبب، لكن تنبيههم لا شك أنه أولى وأحرى. قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه، يعني بمعنى ما سبق. وفيه قال بعضهم لقد مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، وهي قوله إيش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عليكم السلام. وهذا فيه دلالة على إشارتنا لما قلنا إيش تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنهم ينسبون المطر إلى أنواع. وهذا المعنى ليس هو المعنى الوحيد للآية، إنما هو أحد أفراد المعنى. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى أن قال إيش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بنسبة إيش المطر إلى الأنواع. قال في ها
قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا
زيادة
في آخره
إيه؟
قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا
أيوه؟
أنزل الله هذه الآية
لقد صدق. أنا عندي لقد مطرنا إيش عندك؟
لقد صدق نوء كذا وكذا.
أعطنا القلم.
السلام.
لقد صدق نوء لقد صدق. أيوة.
نوء كذا وكذا.
نوء. بدون باء.
نوء.
طيب. قال فيه مسائل، الأولى تفسير سورة الواقعة، وهذا التفسير دل عليه كذلك إيش حديث ابن عباس. قال الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذم بدليل أنه نسبها إلى أمر الجاهلية. الثالث ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. قال الرابع أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنكم إيش كفرتم بهذا، إنما هذا شرك أصغر. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب إيش؟ نزول النعمة، أي أن نزول النعم إذا نسبت لغير الله كانت سببا إيش؟ للكفر الذي ربما لا يخرج من الملة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقول لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، لأن لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أتدرون لو قال ربكم كذا وكذا ما انتبهوا ولغف مر عليهم، لكن لما يقول أتدرون تصير النفس مشرئبة لتعلم هذا الشيء. العاشرة وعيد النائحة.